هذا يسأل عن طلب الإجازة من أهل العلم في شروحاتهم وورود ذلك عن السلف وكذلك المنظومات العلمية، فهل يعتبر هذا من حفظ العلم؟ الجواب بارك الله فيكم، ليس المراد من حضور حلق العلم والجلوس إلى أهل العلم نعم طلب الإجازة، إنما المراد فهم المشروح والمقروء، فهمه وضبطه نعم وإتقان ذلك الشرح. إن صاحب ذلك أن أجيز الطالب فخير ضمه إلى الخير، نعم فخير ضمه إليه، وإن رأى أهل العلم في ذلك للطالب أو للطلبة حاجة في إجازتهم أجازوهم، لكن لا يكون همك طلب الإجازة، فليس هذا هو المقصد عند من سلف ممن أجيزوا، وإنما كان المقصد في رحلاتهم لطلب العلم، وإنما كان السلف رضي الله تعالى عنهم إذا ما جلسوا وارتحلوا في طلب العلم كان همهم سماع الحديث، سماع العلم، ضبطه، رواية تلك المحفوظات بأسانيدهم الصحيحة. قد يصحب ذلك إجازة وقد لا يصحب ذلك ماذا؟ إجازة. وهذا لكم أن تنظروه فيما يقوله الإمام النسائي رحمه الله في كتابه المجتبى مثلا عن شيخه الحارث بن مسكين، نعم يقول: حدثنا الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع. كان الحارث بن مسكين يكره جلوس النساء إليه، وكان يجلس ليريد سماع الحديث وحفظ الحديث، فكان يقول: حدثنا بقراءة غيره عليه وأنا ماذا؟ وأنا أسمع، قراءة عليه وأنا أسمع. وهذا من ديانة الإمام النسائي رحمه الله. فإذا المقصد هو ضبط العلم وحضور حلق العلم، فإن صاحب ذلك أن أجيز فالحمد لله. أما العبث الحاصل، العبث الحاصل من اللهث وراء هذه الإجازات وجمعها بلا ضابط، بل ليست كثير منها على سنن وشرط أئمة الحديث، فهذا من العبث ولا يفيدك شيئا. فعدم الوجود، أقول عدم وجودها ووجودها سواء، لأنها ليست على شرط أهل الحديث، كثير منها ليست على الشرط. تجدهم يقول: أخذنا الإجازة في كتاب كذا وكتاب كذا، يجلسون بالأمم والمجاميع فيجاز الجميع. هل هو ضابط؟ ضبط المتن، فهم، أتقن، لم يتقن، عرف، لم يعرف، كل هذا لا يعرفه لا الشيخ ولا الطالب، همه الوحيد أن يحصل ماذا؟ على الإجازة، لا الهم أن يضبط المتن وأن يضبط الفهم والمعلومة الملقاة الصحيحة. هذه الإجازات هباء لا فائدة منها. الكتب مدونة ومحفوظة، لكن لو أخذت الإجازة على شرط أهلها فنعما هي، إن جاءت على سنن أهلها فنعما هي. وكثير لا يقوى على هذا الشرط، كثير لا يقوى على هذا الشرط بارك الله فيك. وبالتالي فلا تجعل همك طلب الإجازة، اجعل همك جلوس إلى أهل العلم والسماع منهم وضبط المسموع وإتقانه. وأنا أشير إلى هذا لأن هذه الأسئلة ليست موجودة فقط عندكم، في كل مكان ترد علينا هذه الأسئلة، بل البعض يسافر ويقطع المفاوز والفيافي والقفار ليحصل ماذا؟ إجازة من بعض الذين يجلسون. أحدهم مثلا قالوا أنه عنده مجالس سماع ويجيز فيها، فيقولون مثلا يقرؤون صحيح البخاري أو مسلم أو أبي داود في 3 أيام من العصر إلى 10 ليلا أو مدة زمنية. قلت كيف هذا؟ هذا عرض أو مجلس السماع، على أي سنن يكون؟ فتابعت تسجيلا لهذا العرض، لهذا إيش؟ العرض. القارئ يقرأ والمدرس أو المجيز يسمع، وثمة عدد يبدو الله أعلم. أنا سمعت التسجيل، والله لم يقم القارئ حرفا مما قرأ، واستمعت قرابة ساعة كاملة، قرأ فيها قرابة 600 حديث من أبي داود، 600، لم يقم حرفا للقارئ. وأقطع وأجزم أن الشيخ نام المجيز، لأنه صحف في كثير من الألفاظ التي يقرأها وما صححه. وبعدين يخرجون أجازنا الشيخ المسند فلان وهو نائم، قد يكون أو ناعس، هذا الظن به أنه يدري ما يقرأ لكنه ناعس وغفل. أما إن كان يعلم هذا التصحيف وهذا التحريف ويقره فهذه والله مصيبة عظمى، نسأل الله السلامة والعافية، ونخشى عليه من الدخول في الوعيد الوارد في الحديث أولا من هذه الثلاثيات. يجازون في مثل هذه المجالس التي ليس فيها نسمة العلم ولا هي على سنن أهل العلم ولا على طريقته. البخاري رحمه الله كم سنة ألف الصحيح؟ قرابة 17 عاما يؤلف الصحيح، وأنت تهذيه هذيانا في 3 ليال؟ هذا من تحقير العلم واحتقار العلماء بارك الله فيك. يجب أن يحترم العلم وأن يصان، فإما أن تكون من أهله أو أن لا تكون. أما أن تتجاسر على كتب العلماء وتستخف بالعلم وبكتابات العلماء وتستخف بعقول الحاضرين بمثل هذه الوريقات، فكان ماذا؟ حصل إجازة لأحاديث محرفة مصحفة، نسأل الله السلامة والعافية. يا بني إذا أردت أن تطلب العلم كما قلت أولا، اطلبه على طريقة ماذا؟ أهله. حتى مجالس السماع لها سنن وقانون. وأفيدكم معلومة، لا يعرف فن من الفنون ولا علم من العلوم الشرعية فيه من قوانين ضبط الرواية والسماع والتصحيح وكتابة الحديث وضبطه وإصلاحه، لا يعرف فن من الفنون فيه من القوانين والضوابط كما هو عند أئمة الحديث أبداً، لا يوجد لا في كتب التفسير ولا في غيرها من الفقه ولا غيرها فضلا عن اللغة ونحوها من الفنون. لا يعرف فن فيه من قوانين الضبط والربط والتصحيح والتدقيق ما يوجد عند أئمة الحديث. ولك أن تنظر أدنى وأصغر مؤلف، لا أقول من المؤلفات المختصرة إنما المتوسطة فما هو أعلى، انظر في أي مجلد منها مؤلف في علوم الحديث إلا وتجد مبحثا ونوعا من أنواع علوم الحديث ضبط كتابة الحديث وإصلاحها. ما تركوا يا رجل الكلام حتى على القلم الذي تكتب به، ما هي الصفات المستحبة في القلم والمكروهة في القلم، كيف يبرى وكيف تكتب وبماذا تكتب والمداد الذي تكتب به والخط الذي تكتب به، يستحبون خطوطا ويكرهون أخرى، فإذا ما أخطأت كيف تصحح وكيف تقوم. الآن لو أخطأ واحد منكم في كتابه ماذا يفعل؟ كما فعل هنا مثلا أحدهم في سؤال ما نريد أن نظهره حتى لا يعرف، المهم أحدهم يضرب على الكتاب الخطأ، وإذا ما كنت في الامتحان أخرج أحدهم ماذا؟ المزيل، صحيح؟ ليزيل الخطأ ثم يكتب فوقه. هل تعلم أن هذا الفعل عند أئمة الحديث تهمة؟ هل تعلم؟ قال الإمام يحيى بن معين: الحك، يعني هو الطمس، الحك تهمة. ماذا أفعل في تصحيح الخطأ؟ الضرب، والضرب له صور، منها أن تضرب على الكلمة الخطأ بخط معترض هكذا ليقرأ ما تحتها، ليقرأ ما تحتها، وإما أن تحلق عليه كالقوس، القوس المستطيل المعكوف من فوق يعلم أن هذه مضروب عليها، والتصحيح في اللحق. كل هذا لا يعرف علم فيه من الضبط كما هو في قوانين أهل الحديث. ثم نأتي ونجعل كتب العلماء بمثل هذا الاستهتار، ولذلك ترى لا بركة في كثير من العلم، أليس كذلك؟ لأن ما قام أهله بماذا؟ بما يجب عليهم أن يقوموا به. إذن الأصل أن تبحث عن العلم وأن تأخذه من أهله، والواجب على المعلم أن يتقي الله عز وجل في نفسه أولا ولا يقف ما ليس له به علم، وثانيا أن يتقي الله فيما يعلم من متن فيعطيه حقه، والثالث أن يتقي الله في من يعلم فيحترم العقول الجالسة ويتقي الله فيها فيعطيهم ما تبرأ به الذمة. أما أن يغشهم أو أن يكذب عليهم أو أن يهون أمر العلم في نفوسهم، والله ليس بناصح ولا يستحق الجلوس إليه، لا يستحق أن تجلس إليه فضلا أن ترحل إليه من بلد إلى بلد لتأخذ هذه الإجازات التي هي هباء لا قيمة لها. انتبه بارك الله فيك، هذا مجلس السماع يجب أن تضبط النسخ وتقرأ قراءة صحيحة متأنية يسمعها الطلبة جميعا ويسمعها الشيخ ويقوم ويصوب ويصحح ويستدرك إلى غير ذلك، قراءة متقنة صحيحة يسمعها الجميع بألفاظها. أما هذا الهذيان الذي يسمونه سماع، هذا سماع الأصم، سماع من؟ الأصم. لأنه لم يسمع في الحقيقة،